الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الحيض والاستحاضة، باب بدء الحيض وهل يسمى الحيض نفاسا. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرفة حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ أنا فستي. قلت: نعم. قال: هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث فيه بيان ما ترجم له المؤلف رحمه الله من بدء الحيض، وأن بدء الحيض كان في بنات آدم، من أول ما كتب الله على بنات آدم من حواء وبناتها. هي الرجعة على من قال إن الحيض أول ما بدأ في بنات بني إسرائيل. وفي هذا الحديث دليل على أن الحيض كان مكتوبا على بنات آدم، بنات آدم وحواء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. ذهب بعضهم إلى أن الحيض إنما بدأ في بنات بني إسرائيل، وأن بني إسرائيل فعلنا كذا وكذا ثم أصابهن الحيض، وأنه قبل ذلك كانت النساء لا يأتيها الحيض. أن مر في مرنا في بيان كيفية بدء الحيض، وأنهن فعلنا كذا وكذا ثم أصبنا بالحيض. هم حشي كأول ذكر عن عبد الرزاق بسند صحيح عنه قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تتشرف بالرجل فألقى الله عليه من الحيض ومنعه من المساجد. هذا فيه بيان أن هذا عن ابن مسعود، واحتمل نحن عن بني إسرائيل، لأن ابن مسعود رضي الله عنه قد أتى عن بني إسرائيل قليلا. والحافظ بن حجر رحمه الله تأول على معنى إلقاء الحيض أنه ألقي المراد طول المكث عقوبة لهن، لا أنه ابتدأ وجوده، وما يدل على أن الحيض كان قبل بنات إسرائيل. تفسير بعض المفسرين لقول الله تعالى في قصة سارة زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام وامرأته قائمة فضحكت، قال بعض العلماء: أنا ضحكت حاضر. ومعلوم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام زوج سارة قبل بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، والأنبياء من ذريته، ويعقوب هو حفيد إبراهيم، وسارة جدته، وقد ألقي عليها الحيض فيكون قبل بني إسرائيل. لكن حافظ الحديث تأول على أن المراد طول المكث، لكن ليس بظاهر الحديث، دل على أن الحيض مكتوب على بنات آدم، وبنات آدم ابتدأنا من حواء. اختلف العلماء هل تدخل حواء أو لما تدخل، لكن بنات حواء من أول ما ولد الحواء بنات، هو داخل في هذا الحديث كتبه الله على بنات آدم. وفيه إثبات الكتابة لله عز وجل، ومن الصفات الفعلية. ومن ذلك الحديث الآخر: كتب الله مقادير الخلائق، حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كان عرشه على الماء. في الحديث الآخر: خط الله التوراة لموسى بيده، في إثبات الكتابة ومن الصفات الفعلية كما يليق بجلال الله وعظمته. وفي تسمية الحيض نفاسا كما ترجم المؤلف رحمه الله، قال: أنا فستي، يعني أحض تسمى الحيض نفاس، فالنفاس يسمى الحيض يسمى نفاسا. وفي الحديث من الفوائد أن الحائض إذا أحرمت في العمرة ثم استمر الحيض معها حتى جاء الحج فإنها تلبي بالحج وتوصل الحج على العمرة وتكون قارنة وتدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، تطوف طوافا واحدا وتسعى سعيا واحدا لحجها وعمرتها كما فعلت عائشة، فإنها أحرمت بالعمرة فلما قربت مكة شريف حاضر استمر معها الدم حتى جاء الحج، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو تبكي كما في الحديث الآخر، قال لها عزو ما لك أنا فستي، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وأمرها أن تغتسل الحج تمتشط وتلبي بالحج. وفي بعض الفاظ الحديث ارفضي عمرتك وامتشطي، يعني ارفضي أعمالها، فأحرمت بالحج وصارت قارنة. وفيه من الفوائد أن الحاج تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، ولهذا قال النبي فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، تفعل جميع المناسك الحائض لها أن تقف بعرفة مزدلفة ومنى وترمي الجمار تقص من شعرها تذبح حدها وتبيت في منى ومزدلفة وعرفة، وتسعى أيضا لها أن تسعى لو نزل عليها الدم بعد الطواف لها أن تسعى، لأن يعني السعي لا تشترط له الطهارة، ولأن المسعى ليس من المسجد لها أن تنكس فيه بخلاف المسجد فلا تنكس في المسجد. نعم، يقول لا نرى إلى الحج، لا نرى يعني لا نظن في الضرب. نعم،
أحسن الله إليك. ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره. أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن سماعة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها تستحاض فزعمت أنه قال لها إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي. أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا سهل بن هاشم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي.
أخبرنا قل فزعمت يعني قال، الزعم يطلق على القول، فزعمت أنه قال لها يعني قالت، يراد به القول كما هنا ويراد به الزعم الكاذب الدعاء الكاذب كما يقول تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، يطلق الزعم على القول المحقق ويطلق على القول الكاذب، هنا المراد به القول المحقق، زعمت يعني قالت. ومثله ما جاء في الحديث الآخر في قصة الرجل الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وزعم رسولك أن الله كتب علينا في اليوم والليلة خمس مرات، وزعم رسولك أن الله وجب علينا زكاة الصدقة تسلم علينا تسلم، وزعم رسولك أن الله أوجب علينا صوم شهر رمضان، يعني وقال. وهذا الحديث فيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس قالت إنها تستحاض ولا تقال إنما ذلك عرق، ذلك خطاب للمرأة، عرق يعني الدم الذي دم الاستحاضة يأخذ من عرق قال له العانق، وليس بدم الحي، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي واغسلي عنك الدم وصلي. إذا أقبلت يعني ظاهر أنها مميزة، وأنها ولكن معروف أن فاطمة كانت
تنزه عادة تعرف عادتها. فجاء في الحديث أنها أنه ردها إلى عادتها. قال انظري عدد الأيام التي كان يأتيك فاجلسي ثم اغتسلي. هنا قال إذا أقبلت الحيض احتمل أقبلت يعني أقبلت بالعادة المعروفة أو أقبلت بالتمييز إذا كانت مميزة. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا قتيبة قال حدثني الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض. فقال إن ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة.
نعم. وهذا الحديث يدل على أن جمع الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من إتيان زوجها لها، لأنه ليس دم الحيض، وإنما الذي يمنع دم الحيض. ولا يمنع المرأة من الطواف بالبيت إذا كانت في مكة سواء في حج أو في عمرة أو تطوع، ولكنها تتلجم وتتحفظ كما قال تستثر بثوب لا يوجد حفائض حتى لا تلوث ثيابها ولا تلوث المسجد، تستكثر بثوب وتتوضأ لكل صلاة، لأن حدثها مستمر كمن به جروح سيالة وكمن به سلس البول، توضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم تقف بالبيت ويأتيها زوجها، إنما يمتنع عنها في وقت الحيض. وقوله فكانت تغتسل عند كل صلاة، هذا اجتهاد منها، لم يروها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تغتسل كانت تغتسل اجتهادا منها لأجل النظافة. وإلا فإنه الغسل لا يجب عليه إلا عند انتهاء مدة دم الحيض، إذا انتهت عدد الأيام أو إذا كانت مميزة انتهت أيام التمييز تغتسل مرة واحدة ثم تتوضأ لكل صلاة، ولا تغتسل لكل صلاة ليس بواجب، لكنها كانت تغتسل من نفسها من غير أن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الله
إلا أن كما سيأتي إذا جمعت بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تغتسل، تجمعه وتغسل لهما غسلا باب الاستحباب أيضا، تغتسل للظهر والعصر وتغسل المغرب والعشاء وتغسل الفجر. نعم.
أحسن الله إليك. المرأة تكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. أخبرنا
هذه معتادة، المرأة يكون لها أيام معلومة تحيض كل شهر، تجلس هذه الأيام فقط ثم تغتسل وتصوم وتصلي. زيادة أن أم حبيبة صحيبت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رأيت بركانها ملآن دما، يدل على الدم كثير، وبركان هو ما يغسل فيه الثياب يشبه ما يسمى بالطشت الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يعني قبل الاستحاضة، إذا كانت تحبسها حيضتها خمسة أيام تجد خمسة أيام، ستة أيام ستة أيام، سبعة من أول الشهر أو من وسط واحد، هذه المعتادة. إذا كانت تعرف عادتها تعرف الأيام عدد الأيام وتعرف المكان من الشهر تجلس، العادة مقدرة. فإن لم يكن لها عادة أو نسيت العادة تعمل بالتمييز، بالتمييز الصالح. فإن لم يكن لها تمييز ولا عادة هذه هي متحيرة، ثم متحيرة فجلس تتحير في علم الله ستة أيام وسبعة أيام على عادة نسائها من أول كل شهر هلال. وهذا يدل على المؤلف رحمه الله بيع ترجم المرأة التي يكون لها أيام معلومة تحبون كل شهر، وهذه المعتادة. والترجمة السابقة ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإجباعه، الظاهر أنه يريد إقبال الدم وإدباره هذا بالتمييز، أقبل بالتمييز، دم الأسود، دم الحيض دم أسود يعرف، ودم الحار دم أصفر ورقيق. لكن معروف أن فاطمة كانت معتادة. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا به قتيبة مرة أخرى ولم يذكر فيه جعفر بن ربيعة. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو أسامة قال عبيد الله بن عمر أخبرني عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاب فلا أظهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، ولكن دعي قدر تلك الأيام والليالي التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي واستثري وصلي.
نعم، وهذا ظاهر أنها معتادة تجلس عادتها تستثري يعني تتلجأ وتتحفظ. نعم تصلي. نعم.
أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تهرى قدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استفت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثر بالثوب ثم لتصلي.
نعم، الله بأنها معتادة، وفي وجوب الغسل بعد انتهاء الأيام ثم تصلي بعد ذلك توضأ لكل صلاة. نعم.
ذكر الأقراب. أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق وهو ابن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن يزيد بن عبد الله وهو ابن أسامة بن الهاد عن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت لا تطهر.
إن أم حبيبة
أحسن الله إليك
بنت جحش. نعم.
إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت لا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست بالحيضة ولكنها ركبة من الرحم لتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة.
نعم، هذا فيه بيان أن المستحاضة أن دمها إنما هو دم فساد وأنها لا يمنع الصلاة ولا يمنع من إكل زوجها، ولكنها تجلس عدد الأيام التي كانت تحيضها زمانا ومكانا من الشهر، ولهذا قال لتنظر قدر قرئها، وفيه يطلق القرء على الحيض وهو الأرجح، القرء يطلق على الطهر وعلى الحيض، المراد بالقرء هنا على الحيض، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بثلاثة حيض. وأما قوله فلتغتسل عند كل صلاة، هذه اللفظة ضعيفة لم تثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثبوتها لا لم تثبت من أمر النبي، وإنما الصواب أن هي التي تغتسل من دون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما رفعها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح. وهذه أم حبيبة بنت جحش اللي تحت عبد الرحمن بن عوف، ومن العجب أن بنات جحش ثلاث كلهن مستحضرات، ثلاث بنات جحش كلهن مستحضرات، زينب بنت جحش أم المؤمنين تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحاضة، وأختها أم حبيبة بنت جحش تحت عبد الرحمن بن عوف مستحاضة، وأختها الثالثة حملة بنت جحش التي تحت طلحة بن عبيد الله أيضا مستحاضة، أحد العشرة المبشرين بالجنة، عبد الرحمن بن عوف وطلحة كلاهما من العشرة المبشرين بالجنة. نعم.
أحسن الله إليك.
والركضة الرحم ركضة من ركضات الشيطان في الرحم. نعم.
أخبرنا موسى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن بنت جحش كانت تستحاض سبع سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضة إنما هو عرق، فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة.
نعم، هذا فيها أن دم الحيض دم الاستحاضة إنما هو من عرق، من عرق قال هو عانف، قال إنما ذلك عرق، إنما هو عرق وليس هو دم الحيض. وفيه أن هذه المرأة معتادة، قال لها وهي نجحت، قال لها تترك الصلاة قدر أقرائها، يعني قدر العادة التي كان يأتيها قبل الحيض. وفيه تسمية الحيض قر وقر، قال قر قال لا، قر يطلق على الحيض على الراجح. وفيه أنها هي التي تغتسل لكل الصلاة، هذا هو الصواب في هذا الحديث، فكانت تغتسل لكل الصلاة من نفسها لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
حسن قد.
نعم العانج من قبل العانج. نعم
قال
من أقصى الرحيم.
نعم قال أخبرنا موسى رجعت في تحفة الأشراف، هو أبو موسى محمد المثنى.
أبو موسى
نعم في إحدى النسخ قال في نسخة النظامية أبو موسى
في التحفة أبو موسى. ها
سبق معنا
إيش أبو موسى أبو موسى مرنا فيه نعم إذا أبو موسى أخبر أبو موسى. نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فلتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر.
نعم والمنذر لا بأس به، الزيادة من الثقة مقبولة، ومن حفر حجة على من لم يحفر. وفيه أن وفيه تسمية الحيض، وفيه إطلاق القرع على الحيض، إذا مر قرؤك يعني الحيض فتطهري، وهي أن تصلي ما بين القرء إلى القرء، يعني ما بين الحيض، يعني ما بعد الحيض إلى الحيض الثاني. نعم
أحسن الله عليك. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة ووكيع وأبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
نعم، إذا أقبلت، إذا كان العادة تجلس عادتها، وإذا لم يكن لها عادة ونسيت العادة تعمل بالتمييز، تقبل بالتمييز. نعم
جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إلى جمعت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه عرق عانف، وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا.
نعم، وفي أن في مشروعية غسل الحائض والمستحاضة إذا جمعت بين الصلاتين، فغسل ثلاث مرات للظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولكن هذا الأمر الاستحباب ليس بواجب، الأمر أمر استحباب، والواجب إنما هو الغسل بعد انتهاء دم الحيض،
بعد انتهاء مدة الحيض تغتسل، هذا الواجب. نعم.
أخبرنا سويد بن نصر قال قال أخبرنا عبد الله
كان يعني خروج الدم يضعفها والاغتسال يفيدها للشاطة، ولو أمرت الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكمة من هذا أن خروج الدم يضعفها والدم يفيدها نشاطا وقوة، فهو مستحب. نعم.
شرط الدم الصوري،
الدم الصوري مثل ما ذكر يؤخر الظهر إلى آخر وقته حتى لا يبقى إلا مقدار ركعات صلي فتصلي، فإذا صلت خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر فتصليها 4 ركعات، فهو في الظهر يعني في الصورة جمع، وفي الواقع كل الصلاة في وقتها، الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، ومثلهما المغرب والشفق. نعم. تأخر المغرب إلى قبل مغيب الشفق ب3 ركعات ثم تصلي، فإذا صلى 3 ركعات غاب الشفق ودخل وقت العشاء تصلي 4 ركعات في الصورة جمع، وفي الواقع كل الصلاة في وقتها، المغرب وقع في وقتها والعشاء في وقتها. نعم. هذا الجمع الصوري. نعم. يعني جمع في الصورة والظاهر، وفي الواقع كل الصلاة في وقتها، لكن الأولى في آخر الوقت والثانية في أول الوقت. نعم. نعم. لا أن تجمع، لأن المريض هذا نوع من المرض، نوع من المرض. الحاجة الأخرى ليس فيها أن تجمع جمعة صورية، لأنها مريضة، هذا نوع من المرض ويشق عليها ويتعبها في وضوء كل صلاة. نعم. لكن إذا أمكن تجمع جمعة صورية فهذا أحسن، جمعة صورية لأن كل صلاة في وقتها. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن زينب بنت جحش قالت رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة، فقال تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا.
نعم.
وتغتسل للفجر.
أيام أقرائها يعني أيام عادتها، هذا يحتمل أنها معتادة ويحتمل أنها مميزة، لكن إذا كانت معتادة فالعادة مقدمة إذا كانت تعرف العادة. نعم.
أحسن الله عليك. باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق. قال محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه.
وهذا يؤيد أنها مميزة، لأنه قال إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف بفتح الراء، يعني تعرفه النساء، وروي يعرف بكسر الراء أن يكون له رائحة وعرف، رائحة كريهة، يعرف تعرفه النساء، أو يعرف يكون له عرف ورائحة كريهة، بخلاف دم الحيض، بخلاف دم الاستحاضة. دم الحيض دم أسود تعرفه النساء أو يعرف له عرف ورائحة، دم الاستحاضة أصفر أو أحمر أو رقيق وليس له عارف. نعم. ابن أبي عدي أنا ثقة، سواء حدث من كتابه أو من حفظه فهو ثقة. نعم.
أحسن الله إليك. وأخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي من حفظه.
هنا حدث من حفظه، في الأول حدث من كتابه هو ثقة، سواء حدث من حفظه أو من كتابه. نعم.
أحسن الله إليك. قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي.
والمراد بالآخر عدم الاستحاضة، لكن الآخر عدم الاستحاضة. نعم.
قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد، ولم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي، والله تعالى أعلم.
وهو ثقة مقبولة. نعم.
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني استحاض فلا أظهر، أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي، فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة. قيل له: فالغسل؟ قال: وذلك لا يشك فيه أحد.
لا يشك فيه أحد، الغسل لا بد منه بعد انتهاء دم الحيض، لا يشك فيه، لا بد منه، ما هذا غسل واجب إذا انتهى عن الحيض، انتهت مدة الحيض لا بد أن تغسل، لكن بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. نعم.
قال: وذلك لا يشك فيه أحد. قال أبو عبد الرحمن: قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة، ولم يذكر فيه وتوضأ غير حماد، والله تعالى أعلم.
يعني حماد هو الذي ذكر التوضأ لكل صلاة، وحماد يحتمل حماد بن زيد ويحتمل حماد بن سلمة، وكلاهما ثقة، وزيادة من الثقة مقبولة، لكن ذكر المؤلف رحمه الله بعضهم قد يقول إن هذه رواية شاذة انفرد بها حماد، فالصواب أنها ثابتة، لأن زيادة من الثقة مقبولة. شوف حماد الآن في شيوخه حماد بن زيد يروي عن هشام محمد بن سلمة محمد بن زيد. نعم. أظن محمد بن زيد، يقولون محمد بن زيد. لكن هو يحتمل محمد بن سلمة، لأن كلاهما ظهر يروي عن هشام، ولو كان هناك محمد بن زيد يحتمل محمد بن سلمة. ها هنا ها نص على ان محمد بن زيد هذا في ايش؟ في باب. نعم. المؤلف رحمه الله كرر التراجم، كرر الاحاديث كثير. شوف حماد بن زيد وحماد بن سلمه روايه عن هشام بن عروه.
احسن لك. عروه يروي عن فاطمه، سمع منها سؤالي.
نعم.
عروة بن الزبير سمع من فاطمة؟
لا إشكال، لكن حماد رواية حماد عن هشام، حماد بن زيد وحماد بن سلمة كذلك التلاميذ يحيى بن حبيب بن عربي. نعم.
أبو زكريا الرصي عن يزيد بن الزبير المعتمر طائف وعنهم مسلم الأربعة قال النسائي
ماذا كلام ولا ذكر حماد بن سلمة. حماد تلاميذه، شوف حماد بن سلمة وحماد بن زيد. كان المؤلف رحمه الله يشير قوله ولم يذكر في وتوضأ غير حماد أن احتمال تكون شاذة.
حماد بن زيد بن درهم الأزدي أبو إسماعيل الأزرق الفصلي الحافظ أولى جرير بن حازم أحد الأعلام عن أنس بن جرير وثابت وعاصم بن بهدلة بن واصف وأيوب وخلق كثير وعنه إبراهيم بن أبي عبلة الثوري بن مهدي وأبو الربيع الزهراني وابن المديني وخلا آخر.
لا ما ذكر من شيوخ هشام ولا من تلاميذ يحيى.
حماد بن سلمة بن دينار الربعي التميمي أو القرشي مولاه أبو سلمة البصري أحد الأعلام عن ثابت والسماك وسلمة بن فهيل وابن أبي مليكة وقتادة وحميد وخلق وعنه بن جريج وأبو بن إسحاق شيخ وشعبة ومالك حبان بن هلال والقعنبي وأمم.
وأمم لعله داخل في الأمم هذه الذكر. ما ذكر احتاج إلى توسع ورجع تهذيب الكمال أوسع تهذيب التهذيب. نعم. فيحتمل مراد النسائي رحمه الله أن هذه شاذة هذه الرواية على طريقة النسائي أن تقدم رواية الأكثر أو الأحفر. بعض المحدثين يقدم رواية الأكثر أو الأحفر إذا كان التلاميذ ما ذكروها، ما ذكر الحماد تكون شاذة يعني عند النسائي وجماعة. والقول الآخر أنه أن الزيادة إذا لم تكن مخالفة وكانت من ثقة فإنها مقبولة، وهو اختيار المتأخرين كالحافظ حجر وغيره، وكذلك العراقي. قال واحكم لوصف ثقة في الأظهر، فإذا كان ثقة ووصل أو رفع مقدم على من قطع أو وقف، فإذا كان الزيادة من ثقة ولم تكن مخالفة فلا تكون شاذة. بعض المتقدمين يعتبره شاذة إذا خلف الأكثر أو الأحفر. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبي،
لهذا حصل فيها بين العلماء هل يجب على المستحاضة التوضأ لكل صلاة أو لا يجب. مشهور الجمهور المذهب والجمهور أنها يجب على التوضأ لكل صلاة، يجب التوضأ لكل صلاة لأن هذا حدث داعي. وقال آخر لا يجب لأن هذا مستمر، فإذا توضأ كفرها إلا إذا وجد ناقض آخر غير استمرار الدم. ومن قال يجب أخذ برواية حماد بن زيد، ومن قال لا يجب قالوا رواية شاذة انفرد بها حماد بن زيد يكون شاذة. لهذا نبه النسائي قال لم يكن يتوضأ غير حماد. نعم. الراجح أن التوضأ هو عليه الفتوى وقول الجمهور هو الأحوط وأبرادهم مثل أن التوضأ لكل صلاة، مثل من به جروح سيالة أو به سلس البول كله حكم واحد. نعم.
أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني مستحاض فلا أطهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. أخبرنا قتيبة عن
مالك. ما علق عليها عندك الرواية هذه؟
لا معنى.
ما علق عليها؟
قبل
أحسن الله. ها؟ هذه حماد. قول المؤلف ولم يذكر غير حماد. ها؟ كان ما تكلم عليها؟ هي ها؟ كان متعلق هناك؟
لا علق عليها.
فيه شرح إسحاق الحويني. النسائي في التخريج يراجع هذا، هو موجود معكم مطول إسحاق النسائي مطول تخريج مطول إسحاق الحويري له على النسائي تخريج مطول يمكن يتعرض للفظ هذه. نعم 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 كذلك سمعنا ينظر هل يتعرض لهذا. ها؟ أيها؟ ما
تكلم.
ينبغي لكم معنا عشان نشوف يعني إذا كان في شيء جديد. ها؟ ها؟ شنقيطي؟ من الشيخ؟ مو شيخ محمد الأمين وفي الثاني والد الشيخ محمد الموجود. طيب لا. لكن في الغالب انهم ما يتعرضوا للمسائل الفقهيه في الغالب، وهذا يدل على ان الشراح الان يعني كثير من الشراح قد يعني ما يتعرض لها، قد لا يتعرض لها الان. السنه ما خدمت الان خدمه يعني حديثيه ولا فقهيه كامله الان. معاذ البخاري رحمه الله البخاري خدم شروح متعدده، مسلم كذلك شروح قليله واشهر اوسع شيء النووي على مسلم، والمتاخرين كلهم يرجعوا اليه. يأخذ منه لبي ومحلوبي. والباقي ما في شروح صراحة، كلها تعليقات يسيرة، نسائي وأبو داود وكذلك أيضا الترمذي، كلها شروح لكنها يعني فيها فائدة لكن تحتاج إلى شروح أوسع وبحث المسائل الفقهية. مسائل فقهية تجدهم إذا بحثوا في المسائل الحديثية، لكن ما في بحث المسائل الفقهية بناء عليها، مثل الآن قل محمد وتوضأ لكل صلاة ينبني عليها مسائل. من قال إنها شاذة يقول إنها لا يجب عليها التوضأ لكل صلاة، ومن قال إنها ثابتة وتزيلة متقة مقبولة قد يجب عليها التوضأ لكل صلاة. نعم نعم مجمع ايش؟ مجمع نعم مجمع هذا يقول مجمع مختصر السيرة، هذا اخرج مختصر السيرة مركز الخدمة. نعم طبعا في السيرة، هذا خرج لهم في السيرة. نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أظهر أبا أدع الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد بن الحارث قال سمعت هشاما يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني لا أطهر أفأترك الصلاة، قال لا إنما هو عرق. قال خالد وفيما قرأت عليه وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. باب الصفرة والكدرة. أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قالت أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا،
يعني بعد الطهر. أما الصفرة والكدرة في زمن العادة تعتبر حيض، لذا يقول العلماء الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، أما بعد الطهر فلا تعتبر. نعم.
باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوهن ولا يشاربوهن ولا يجامعوهن في البيوت، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يآكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع. فقالت اليهود ما يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمرنا إلا خالفنا. فقام أسيد بن حضير وعباد بن بشر فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنجامعهن في المحيط، فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا حتى ظننا أنه قد غضب، فقاما فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لبن فبعث في آثارهما فردهما فسقاهما، فعرف أنه لم يغضب عليهما.
نعم. وفي هذا الحديث بيان ما ينال الحائض من زوجته وأنه يؤكلها ويشاربها ويباشرها وأنه ينال منها كل شيء إلا الجماع، وأن هذا هو تأويل قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وفيه أن اليهود قالوا ما يدع هذا الرجل شيئا من أذى إلا خالفنا، وأن أسيد بن حضير وعبد المشرك قال يا رسول أفلا نجامعهن، تتمعر وتغير حتى ظنوا أنه قد غضب عليه. فلما وليا استقبل النبي في هدية لبن فدعاهما واستقاهما فعرفوا أنه لم يغضب عليهما عليه الصلاة والسلام, وإنما غضب من هذه المقالة, يعني تأثر من هذه المقالة. وهذا فيه دليل على أيضا أنه يجوز الإنسان أن يباشر زوجته من دون إزار, وأن الإزار أفضل كما في الحديث وبعدين خطأ. ولهذا في صحيح مسلم يصنع كل شيء إلا النكاح, يعني الجماع, فكونه يأمرها أن تتزر في الإزار فيما بين السرة والرقبة هذا أفضل وأحوط وأبعد عن الخطأ. هذا سبق الحديث رواه أبو داود وغيره, وأصله في مسلم يصنع كل شيء إلا النكاح. نعم
ذكر
لا سؤال استفهام, يعني حتى حتى تكمل مخالفة اليهود. اليهود صاروا يشفونها بالمرة, ألا تسمح لها يا رسول الله جامعها؟ هذا معنى النبي صلى الله عليه وسلم تغير من هذه الكلمة بطلب السماح بالجماع. نعم.
ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
نعم, وهذا في سبق أخرجه أبو داود, سبق الكلام فيه, وأن العلماء اختلفوا فيه في صحته وعدمه. من العلماء من ضعفه وقال إنه ضعيف لأنه مضطرب سندا ومثنى, وروي مرفوعا وروي موقوفا وروي موصولا وروي مقطوعا, وفي المثل أيضا اضطراب, روي دينار ونصف دينار وروي خمس دينار. ومن العلماء صحه الصواب أنه ثابت وأنه صحيح, وأن هذا لا يكون اضطرابا, وأنه موصول, والرواية المقطوعة تؤيد الموصول والموقوف يؤيد المرفوع, والتخيير دينار ونصف دينار ليس اضطرابا وله نظائر, فإن الله تعالى خير في كفارة اليمين بين ثلاث أشياء, وخير في كفارة الأذى وفدية من صيام أو صدقة من الرسل, وفي كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوة أو تحرير رقبة, وأن الصواب أنه صحيح وأنه ثابت. وعلى هذا فيخير بين الدينار ونصف دينار كفارة مع التوبة, والدينار ربع أسباع الجنيه السعودي, والنصف الدينار نصف إذا كان الجنيه 70 فيكون الدينار 40 ريال, ونصف الدينار 20, وإذا كان الجنيه 700 يكون الدينار 400 ونصفه 200. يقول المؤلف رحمه الله مع علمه بنهي الله, هذا القيد وهو العلم أخذه المؤلف رحمه الله من النصوص العامة الدالة على أن الإنسان لا يؤاخذ إلا بعد العلم وبعد علم الله, وتقييده في الترجمة ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله, تقييده في الترجمة يدل على أن الرجل إذا أتى امرأته وهي حائض جاهلة فلا شيء عليه. نعم.
مراجعة الحائض في ثياب حيضتها. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أخبرنا معاذ بن هشام حاء, وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي حاء, وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تسبي؟ قلت نعم, فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. واللفظ لعبيد الله بن سعيد.
نعم, والحديث السابق هو حديث العباس رواه خمسة أبو داود والترمذي والنسائي, و الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه ودون الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه واحمد اربعه واحمد دون الشيخين ذكروا الشيخين وكذلك ابن خزيمه والحاكم ومن لم يقبل الحديث ومن لم يصح الحديث فإنهم يقولون إن العمل برواية الأكثر إذا رواه الأكثر موقوف عملوا بالموقوف إذا رواه الأكثر مقطوع عملوا برواية الأكثر والأحفظ وهذا من السيء وجماعة وقول الآخر أنه يقدم رواية من وقف من عرف على من وقف ورواية من وصل على من انقطع لأنه إذا كان ثقة لأن زيادة الثقة مقبولة كما قال هذا كثير من المتأخرين كالحافظ الحجر وغيره لهذا قال العراقي في ألفيته واحكم لوصف ثقة في الأظهر واحكم لوصف ثقة في الأظهر في القول الأظهر يعني قول المختار وأما حديث أم سلمة الأخير ففيه جواز مراجعة الحائض في ثياب حيضتها قال سأخط ثياب حيضتي وروي ثياب حيضتي وأنه لا بأس الزوج يبيت مع زوجته في ثياب حيضتها وإن صار شيء غسله كما سبق نعم
باب نوم الرجل مع حليلته في السعار الواحد وهي حائض أخبرنا محمد بن مثنى قال أخبرنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسا يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائض فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده ثم صلى فيه ثم يعود فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك غسل مكانه لم يعده وصلى فيه.
والشعار هو الثوب الذي للجسد أنه لا بأس أن يبيت الرجل مع زوجته وهي حائض في الشعار واحد في ثوب واحد ما يشترط يكون تحت الثوب ثياب أخرى ثوب واحد كاف وأنه إن أصابه شيء غسله فلم يعده يعني لم يتجاوز مكانه ما يغسل الثوب كله بما يفعل بعض المؤسسين بعض النساء إذا أصاب شيء من نجس الثوب ذهب تغسل الثوب كامل كل الثوب أو بعضهم إذا أصاب شيء يسير من الثوب ذهب ويغسل الثوب كله لا يغسل مكان المكان الذي أصاب والباقي طاهر نعم ولهذا قال يغسل إن أصابه شيء غسل مكانه لم يعد يعني لم يتجاوز مكان النجاسة نعم ومكان الدم نعم.
مباشرة الحائض أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا حارت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر ثم يباشرها.
نعم وهذا هو أفضل كانت تتزر وأحوط وإن باشر بدون إزار جاز عصفي لحديث أنس عند مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني الجماع. نعم
ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه.
والمؤلف رحمه كرر التراجم رحمه وتكرر الحديث كرر فيما سبق وعادها وعلى طريقة مسلم في هذا في ذكر الطرق وعلى طريقة البخاري في تكرر التراجم جمع بين الطريقتين يعني طريقة البخاري وطريقة مسلم. طريقة البخاري تراجم استفاد منها طريقة مسلم سياق طرق الحديث.
ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه. أخبرنا هناد بن السري عن ابن عياش وهو أبو بكر عن صدقة ابن سعيد ثم ذكر كلمة معناها حدثنا جميع بن عمير قال دخلت على عائشة مع أمي وخالتي فسألتها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكن. قالت كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها
وهذا في جمع ابن عمير سبق الكلام في بعض في الكلام على جمع ابن عمير.
هذا التقرير صديق يختل
مرة مرة انه ضعيف في ابي داود مرة وقال ابن حبان حول قطوة الأرض
صدقة مقبولة.
نعم.
جمع ابن عمير التميمي أبو الأسود الكوفي الشيعي عن عائشة وابن عمر وعنه العوام بن حوشب والأعمش قال البخاري فيه نظر قال ابن عمي كاتب صالح الحديث.
البخاري قال فيه نظر لطيف العبارة يعني أنه ضعيف وسبق أن رأى حديث في علل رواه جمع ابن عمير في أبي داود. نعم التدفئة نعم اللي فيها عدة علل خمس علل فالحديث ضعيف لكن معروف لأن من الحديث الصحيحة أن زوجته هو اللي باشر زوجته بدون الجماع نعم هو حائض نعم صدق صدق أبو سعيد هذا يكون علة ثانية نعم
هذا التقرير مقبول أحسن الله
يعني مقوس متابعتها
قال في الألباني منك
الحديث
صلى الله عليه الصدقة من سعيد الحنفي الكوفي عن جميع بن عمير وعن زائد وأبو بكر بن عياش قال أبو حاتم شيخ
الشيخ في التبرير يعني قليلة يعني أقل درجات في جرح شيخ نعم
صلى الله عليه أخبرني الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عيون سوليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بدية وكان الليث يقول ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين في حديث الليث تحتجز به.
نعم وهي هذا في بدية ويقال ندبه ويقال هدبه أيضا لها خلاف في اسمها هل هي بدية أو ندبه أو تدبه وهي مقبولة في التقريب ذكر أنها مقبولة حيث يتابع لكن الحديث معروف من الحديث الأخرى وهو أن الزوج إذا أراد يباشر الحائض زوجك الحائض تتجه بإزار هذا هو الأفضل نعم فيما بين السرة والركبة نعم أنا قال إزار بأنصاف الفخذين والركبتين نعم في حديث الليل والركبتين أولى بين السرة والركبة نعم
أحسن الله عليك. باب مواكلة الحائض والشرب من سؤرها. أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف قال أخبرنا يزيد بن المقدام بن شريح بن هاني عن أبيه شريح أنه سأل عائشة رضي الله عنها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامس؟ قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارق كان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه من قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح. أخبرني أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن الأعمش عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه ويشرب من فضل شرابي وأنا حائض.
نعم هذا الحديث فيها بيان ما توجب له المؤلف رحمه الله من مؤكلة الحائض والسرب من سؤرها وأن السؤر الحائض طاهر وعرقها وريقها طاهر قول عارف يعني حائض وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإناسه لأهله والعرق هو العظم الذي فيه بقية لحم فرمش اللحم نعم.
قال السنة أخبرنا يزيد بن مقدام ابن شريح ابن هانئ عن أبيه شريح
يزيد
اللي يحدث عن عائشة شريح أبوه
من يزيد يزيد بن مقدام
ابن شريح
ابن شريح هذا عن أبيه شريح هذا عن جد صار جده
وقع في نسخة المقامية أبيه عن شريح وقع في نسخة أبيه عن شريح
عن شريح سلر من عائشة شريح
عن أبيه عن شريح هنا قال عن أبيه شريح وشريح جده وقع في نسخة إيش عن أبيه لعلها أولى وإلا يكون فيه انقطاع لأنه إذا قال عن أبيه شريح إلا عن جده إذا كان سمع من جده لكن هذا في نظر كان يزيد سمع من جده محتمل قد يطلق الأب يطلق على الجد إذا كان سمع من جد شريح ما في إشكال وإذا كان لم يسمع ما يكون منقطع إلا على نسخة عن أبيه عن شريح نعم
الله الشهيد بن مقدام بن شريح عن أبيه وعنه قصيدة ويحيى بن يحيى قال النسائي ليس به بأس قال أبو حاتم يكثر حديثه
يروي عن أبيه عن أبيه عن شريح لا نسخة إيش يقول لهم بيت وين نسخة النظامية هندية
نسخة هندية هي نسخة هندية
هكذا في عن
فيها
سواء غالب أنها تكون أسفة هندية أصح الأقرب أن عن أبيه عن شريح نعم فعلا نعم من
يزيد
نعم
حسن الله إليك
نعم.
الانتفاع بفضل الحائط أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناول الإناء فأشرب منه وأنا حائط ثم أعطيه فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب من القدح وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب منه وأتعرق من العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في
فيه الانتفاع بفضل الحائط وفيه طهارة سور الحائط وعرقها وفيه حسن خلق عليه الصلاة والسلام أنه يضع فمه مكان فمها من العرق ومن الإناء نعم
باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائط أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض وهو يقرأ القرآن
وهذا من إناسه صلى الله عليه وسلم لأهله وقسم عشرته وإلا فيمكن أن يضع رأسه على وسادة وهي أنه لا بأس يعني يتكي على الحائض وهو يقرأ القرآن وأنه لا حرج فيها نعم
باب سقوط الصلاة عن الحائض أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة العدوية قالت سألت امرأة عائشة أتقضي الحائض الصلاة فقالت أحرورية أنت قد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بقضاء
الصلاة تسقط الحائض مع المسلمين ولم يخالف إلا الخوارج وهم الحرورية ثم حرورية لأنهم سكنوا بلدة يقال حروة في العراق وهذا من رحمة الله تعالى بالحائط فإن الصلاة تتكرر في يوم والليل خمس مرات فكان من رحمة الله تعالى أن أسقط عن الحائط لأن هذا فيه مشقة بخلاف الصوم فإنه لا يكون إلا في السنة مرة فلذلك أوجب الله عليه أن تقضي الصوم تحصل الفضل مع المسلمين في شارك المسلمين في هذا الفضل وقال عائشة حرورية أنت ظنت أنها من الخوارج لأن سؤالها
كأنه سؤال اعتراف كأن تعترف. وفي اللفظ الآخر لما قال في الآخر ما بال الحال تقبل الصوم ولا تقبل الصلاة فتحرري سألتي فقالت لست بحرورية ولكني أسأل ما أحسن في السؤال. فقالت هكذا يكتبون على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم.
أحسن الله إليك. باب استخدام الحائط. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد أن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم قال قال أبو هريرة رضي الله عنه بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال يا عائشة ناولي من الثوب فقالت إني لا أصلي فقال إنه ليس في يدك فناولته.
هذا فيه استخدام الحائط ولا بأس استخدامها بأن تأتي ولا بأس بدخولها المسجد مرورا كما سبق. الخوارج لا يعملون بالسنة بزعمهم يعملون بالقرآن ولا يعملون بالسنة وهذا زائد يكون تمر بقضاء الصلاة ولا تمر بقضاء الصلاة زائد على القرآن بزعمهم. نعم. ها ايه اشكالك لكن هذا ما وافق الحديث الصحيح هذا ثابت في الصحيحين قال ناوي الخمرة. نعم.
حسن الله عليك. أخبرنا قتيبة عن عبيدة عن الأعمش حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم
عبيدة هو عبيدة بن حميد. نعم.
حسن الله عليك. حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك في يدك. قال إسحاق أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
نعم هذا صحيح لا بأس بمرور الحائض المسجد وكذلك الجنوب. قال تعالى ولا جنوبا إلا عابر سبيل كون تبسط الخمرة أو تأخذ الخمرة تناوله هذا مرور. نعم والممنوع المكر. نعم لأن هي اللي تناول بها الخمرة قال ناولها باليد اليد ما فيها حيوان. نعم. نعم.
فسق الحائض الخمرة في المسجد. أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه أن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض.
الحديث فيه منبوذ وأمه كلاهما مقبول يقبل حديثهما في المتابعة لا في الأصول لكن الحديث ثابت نزل عليه الحديث الأخرى بسط الخمرة ورسل الخمرة هذا في الصحيحين. نعم.
باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد. أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف فيناولها رأسه وهي في حجرتها.
نعم هذا في يعني لا بأس بترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف وهي في المسجد والترجيل تسريح الشعر وغسله وفي أن هذا لا يعتبر خروج من المسجد كونه يناولها رأسه وهو في المسجد وهي في حجرتها الحجرة داخل المسجد لها باب على المسجد فكان النبي في المسجد ويناولها رأسه تغسله وهي في حجرتها وهو في المسجد عليه الصلاة. وفي دليل على أن من حلف أن لا يخدم المسجد ثم أخذ رأسه فلا يحلف ما دام الجزاء في المسجد وأخذ رأسه ما يحلف لا يعتبر هذا خروج. إذا حلف لأنه لا يخدم المكان ثم أخذ رأسه ورجلاه داخل المكان فلا يحلف. نعم.
غسل الحائض رأس زوجها. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثني سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. أخبرنا قتيبة قال حدثني الفضيل وهو ابن عياض عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
نعم. وفي هذا الحديث تدل على أنه لا بأس أن تغسل المرأة وترجل وتسرح شعر رأس زوجها ولو كانت حائض، لأن الحيضة إنما هي في خصوص الدم النجاسة، وأما يدها فهي طاهرة، يدها وعرقها ولعابها طاهر. نعم.
باب شهود الحيض، باب شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين.
نعم. يعني النساء الحيض أو الحيض. نعم.
أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة رضي الله عنها قالت كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا، فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بأبا. قال لا، قال لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، وتعتزل الحيض المصلى.
قل بأبا يعني تفديه، تفديه تفديه بأبيها. وفي دليل على أن الحائض تشهد العيدين ودعوة المسلمين الحيض وكذا العواتق وذوات الخدور، لأن صلاة العيد تصلى في صحراء قريبة من البلد ليست في المسجد، أما إذا كان في مسجد صلاة العيد فلا تصلى في المسجد، تكون خارج المسجد، لكن إذا كان في الصحراء كما كان يفعل فلا بأس، لكن تكون الحيض خلف النساء يشهدن الخير ويسمعن الخطبة ودعوة المسلمين، مثل العواتق وذوات الخدور والمخدرات. وهذا احتج به بعضهم على أن صلاة العيد فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين، أمر لأن النبي أمر الحيض وذوات الخدور والعواتق والأبكار التي في صدرهم، هذا يدل على أنها فرض عين، ومشهور عند جمهور العلماء أنها تستحب وأنها ليست واجبة. نعم.
صلى الله عليه. المرأة تحيض بعد الإفاضة،
لكن هذا قول قوي، قول بوجوب، وأنها صلاة سنوية تجب. نعم. كمان الجمعة صلاة أسبوعية، والصلاة خمسة في اليوم والليلة، وهذه فريضة السنة. نعم.
المرأة تحيض بعد الإفاضة. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم ابن القاسم قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية بنت حيي قد حاضت، بنت حيي قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قالت بلى. قال فخرج.
نعم. وهذه على المرأة الحاجة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة فإنها لا تحبس زوجها ويسقط عنها طواف الوداع، وهو يدل على أنها إذا لم تحض طواف الإفاضة فهي تحبس زوجها ويجلس معها حتى تؤدي طواف الإفاضة لأنه ركن، أما إذا حاضت ما تحبس، إذا طافت طواف الإفاضة لا تحبس زوجها، يسقط عنها طواف الوداع. ويدل على حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أن تخف عن الحائض. نعم.
صلى الله عليه. ما تفعل النفساء عند الإحرام؟ أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مرها أن تغتسل وتهل.
نعم. قال في دلالة النفساء تغتسل للإحرام للنظافة كما أن الحيض تغتسل، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر لما ولدت سيدة حليفة محمد بن أبي بكر أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعمل؟ قال تغتسل وتستثر بثوب وتحت، وكذلك عائشة لما حاولت أمر أن تغتسل، فالحائض والنفساء وغيرهم كل أحد يستحب له الاغتسال للإحرام، كل من أراد الإحرام رجلا أو امرأة، حائض أو نفساء أو غيرهم سنة الاغتسال للإحرام. نعم.
باب الصلاة على النفساء. أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوارث قال حدثنا حسين يعني المعلم عن ابن بريدة عن سمرة قال رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها.
نعم، وهذا في مشروعية الصلاة على النفاس، وأنه صلى عليه ولو كانت نفاسا ولا يضرها النفاس. في حديث أنس فقام عند عجيزة المرأة ورأس الرجل، وهذا هو السنة في الصلاة أنه يكون الإمام يقوم عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة في وسطها. أما قول بعض الفقهاء إنه الإمام يقف عند صدر الرجل فلا أصل له، ويضع الميت على جنبه الأيمن عند الصلاة عليه، وفي القبر يكون رأسه شمالا كما عندنا في نجد يكون مستقبل القبلة، في حديث الكعبة قبلتكم أحياء وأموات. المقصود أن هو السنة يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، وإذا وقف في أي جهة حولك هذا باب الاستحباب، هذا الأفضل. نعم.
باب دم الحيض يصيب الثوب. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وكانت تكون في حجرها أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حتيه وقرصيه وانضحيه وصلي فيه. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر.
وهذا حديثه دليل على نجاسة دم الحيض، وأن دم الحيض نجس وهو بالإجماع، وهي أنه إذا أصاب الدم فإن تحثه يعني تحكه، وفي الحديث الثاني تحكه بضلع يعني بعود يشبه الضلع، والضلع أصله ضلع الحيوان، ومرض تحكه بعود إذا كان له جرب، إذا كانت نجسها جرب تحكه ثم تقرصه يعني تغسله بأطراف أصابعها ثم تنضح. وفي الحديث الثاني أن تغسله بماء وسدر، والسدر من باب النظافة ليس بواجب، والسدر يشبه الصابون، والسدر التنظيف، فإذا كان له جرم فيتحك بأطفالها بأصابعها حتى يزول الجرم، ثم تقرصه بأصابعها ثم تصب عليهم المولد، وإن غسلته بماء السدر والصابون ينوب على السدر، هذا أثبت باب النظافة وإن ليس بواجب. وهذا دليل على أن النجاسة إذا كان لها جرم تنقل، إذا كان بالعذرة قطع الدم تنقل للمكان ثم يغسل، وإذا كان دم الحيض على يشكل طبقة على الثوب هنا تحك حتى يزول الجرم، تحكي يعني تحك بعيد بعود، وفي الحديث الثاني بضلع تأتي بعود وتحك حتى يزول الجرم، ثم تقرصه بأصابعها ثم تنضحه بماء، وإن غسلت لا أصابه كما قال بماء وسدر فهذا أكمل في النوافة. نعم، ودم الحيض هذا جسم الإجماع وهو دم ثخين، ولهذا شكل طبقة قال حكي حك تحتاج إلى حك. نعم.
أحسن الله عليك. كتاب الغسل والتيمم.
بركة. وش الحديث؟ نعم. ها؟ عمر؟ ايه هو موجود في الأول